ولا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم، إلا بسبب من الأسباب، إلا بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام. من قتل النفس المحرمة، هل هذا القاتل يعتبر كافر؟ لا، واضح لكم؟ إلا إذا استحل. من قتل النفس المحرمة فهذا يبيح لي قتل هذا القاتل، واضح لكم؟ من قتل النفس المحرمة وترك الصلاة، وترك الصلاة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق على أولئك الأقوام الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم. ومنع الزكاة، لكن هذا بماذا قال؟ بتأويل باطل، يعني تأولوا المنع لأنهم جحدوا، ما إذا جحد فهذا كافر بإجماع العلماء وغير ذلك. انظروا إلى كلام العيني رحمه الله تعالى. وهنا فائدة، قد يقول قائل لماذا استدل أبو بكر على عمر ورد عليه بنفس الاستدلال وهو الحديث المشار إليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم، إلى آخر الحديث. والحديث الأول الذي استدل به المصنف واضح بأنه يجوز مقاتلة من منع الزكاة، فلماذا لم يستدل عمر أبو بكر على عمر بهذا الحديث، ولم يستدل كذلك عمر؟ أما إذا استدل عمر فقد سقط. لماذا لم يستدل أبو بكر؟ قال العلماء لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه هذا الحديث، لأنه لو بلغ لاستدل به وهو حجة في محل الخلاف، واضح لكم؟ لكن أبا بكر رضي الله عنه استدل بنفس الحديث وقلب على عمر الدليل، فقال له يا عمر أنت تستدل بهذا وهذا الحديث إنما هو كذا وكذا وكذا، والحديث الأول أصلح. قال العلماء رحمهم الله لم يبلغ هذا الحديث. وكم من السنن قد خفيت على بعض الصحابة، فيعلم الصحابي شيء ويخفى على الآخر كذلك أشياء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى على من تجب. هل الزكاة تجب على كل إنسان؟ لا، هناك تفصيل في وجوب الزكاة، لا تجب على كل إنسان. من الذي تجب عليه الزكاة؟ قال تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك. انتبه، تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب، قلت ملك تام، لابد أن نضيف هنا قيد ملك تام، إذا حال الحول على ما يملك من مال، من مال سوى الزرع. الآن نكمل كلام المصنف. من مال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نبدأ في تفنيد هذا الكلام من أوله إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم. قلت فائدة، الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه مسألة أصولية وسنحررها إن شاء الله في أصول الفقه. ما معنى الكفار؟ الآن نحن نقول أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، بأصول الشريعة وبفروعها في الأصول بإجماع. يعني هل الخطاب بالأمر في العقيدة بالإيمان وغيره موجه كذلك للخطاب؟ نعم، الخطاب إلى الكفار نعم، هذا الخطاب موجه إلى جميع البشر من إنسهم وجنهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في ذلك كثيرة. حصل الخلاف بين أهل العلم بين الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ بمعنى هل الأمر بالصلاة هذا الخطاب أيضا موجه للكافر، والأمر بالزكاة موجه للكافر، والأمر بالصوم موجه للكافر؟ هذا خلاف فيه، والصحيح بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن هذا الخطاب أيضا موجه لهم، لكن لا يقبل منهم هذا الفعل إلا بعد الإسلام والإيمان. وضح لكم؟ ما الفائدة من أو ما ثمرت هذا البحث؟ هذا مما سنذكره إن شاء الله في أصول الفقه بالتفصيل. ثمرة واحدة تكفي بأنهم يعذبوا على ترك هذه الفروع، يعني أولا يعذبوا على أنهم تركوا الإسلام كليا الإيمان، ثم كذلك يعذبوا على تركهم الصلاة، ثم كذلك يعذبوا على تركهم الزكاة، ثم كذلك يعذبوا على جميع الواجبات. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هذه ثمرة من الثمرات. ما الدليل؟ قال الله تعالى حاكيا عن الكفار في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لماذا قالوا لم نكن مصلين؟ أصلا أنتم الصلاة ليست واجبة. نعم هي واجبة عليهم، هم مخاطبون. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه إنما هي على المسلم، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إلى آخر الآية. أيضا من ثمرة الخلاف خلاف معنوي، وسيأتي هذا إن شاء الله في أصول الفقه. ثمرة الخلاف: إذا رأيت كافر أمامك في نهار رمضان وأراد أن يأكل أو يشرب، هل يجوز لك أن تعطيه الأكل والشرب؟ هذا هو البحث. إن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة فلا يجوز لك. وضح لكم؟ وإن لم يكن جاز. فإذا رجحنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قلنا لا يجوز أن يعطى هذا الكافر هذا الأكل في نهار رمضان. وضح لكم؟ كذلك أمور كثيرة تنبني على هذه المسألة، أمور كثيرة في الفقه، أمور كثيرة في الفقه تنبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا، وهذا مما سنبينه في أصول الفقه. المهم الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تقبل منهم حتى يسلموا، لا تقبل منهم هذه الفروع. هذا على من يقسم حتى يسلموا، لأن شيخ الإسلام وهو القول الصحيح أنه قال لا، ليس هناك فروع ولا أصول. هذا التقسيم إنما هو تقسيم عند المتأخرين، هذا من باب التوضيح فقط. قال لكن لا تقبل منهم حتى يسلموا، قلنا لا تقبل منهم حتى يسلموا، فلا تقبل منهم الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. وضح لكم هذا البحث؟ هذا مما سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه. لكن أنا لماذا ذكرت هذا الآن؟ ذكرت هذا لأنه قال على كل مسلم، خرج به الكافر. الكافر لا نقول لا تجب، تجب، الصحيح بأنه تجب عليه الزكاة، لكن الأولى أن يقال لا تقبل منه الزكاة. وضح لكم الفرق؟ وقال تجب على كل مسلم، نقول نحن تجب على كل مسلم وكذلك على الكافر تجب، لكن لا تقبل من الكافر حتى يسلم. انتبهوا، هذه المسائل لابد من التدقيق فيها، تعابير دقيقة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، ويفرق بين قولنا لا تجب وبين قولنا لا تقبل. هي تجب على الكافر لكن ما تقبل منه حتى يدخل في دائرة الإسلام، قلنا إلا بالإسلام. ولا تؤخذ الزكاة من الكفار، لأن بعضهم قد وجد وطنطن ودندن لأن نعيش في بلد واحدة وفيها الكفار، وكذلك يوجد مسلمون وكفار، وهذه قد أفتى بها بعضهم فقال يجوز أن تجمع جميع هذه الأموال الزكوات من الكفار والمسلمين. هذا موجود، قد قاله بعضهم في بعض البلاد، وهذا أنبأ عن تقليده وعن خوفه بإصدار الأحكام الشرعية، إما مداهنة لبعض الحكام وإما لأمر في نفسه، وهذا إن أنبأ عن جهله بالشرع. وإن كان هو يلقب بالمفتي على حد بعضه، فانتبهوا، المسألة ليست بالهينة، مسألة شرع. الزكاة لا تؤخذ إلا من المسلمين فقط، أما من الكفار كيف تؤخذ منهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول تزكيهم ما شاء الله، تزكي الكافر. هذا يدل على أن هؤلاء لا يبالوا بشرع الله سبحانه وتعالى، ويتماشوا مع عصرهم لجهلهم، فيقولوا ما في إشكال، نمشي ما نشعر بأنه يفيد، وحتى لو كان على حساب الشرع، ولو قلبنا موازين الشرع. فانتبهوا لهذه المسائل، لا تغتروا بأن يشار إلى فلان بأنه المفتي الفلاني، البيه الفلاني، لا تغتروا بهذه الجعجعات وهذه يعني التشدقات، هذه إنما هي لابد أن تعلموا مسألة مهمة، وهي أن العلماء ليسوا بالشهادات. كثير من الناس يظن بأن العالم لا يكون عالم إلا أن يكون دكتور، الدكتور فلان، وما يعلم بأن رسالة الدكتوراه تؤخذ في بحث من 300 صفحة أو 400 صفحة، يبحث في مسألة واحدة فقط، ظنوا أنه إذا أصبح دكتور خلاص يجوز له أن يفتي، وما علموا بأن هذا إنما هو مفتاح للدخول في مسائل الفقه فقط، لأن مسألة الفتوى ليست بالهينة. لا تغتروا بالشهادات وبما يدندن ويطنطن حوله بأنه لابد من أن يكون دكتور، على من درس من المعاهد، أو أين درس في المعاهد، وهل تخرج دكتور، وهل تخرج كذا، لا، هذا يخالف قول الدكتور فلان. لا تنظروا إلى هذه الترهات، قل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يخالف قوله، لا تقول يخالف قول فلان. وإلا على هذا، إذا كنا ننظر إلى الشهادات، فالعلماء الذي يشار إليهم بالبنان من علماء السلف، أنبئونا ما الشهادات التي معهم في عصرنا هذا، كالشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ ناصر، والشيخ بن عثيمين، وجمع من أهل العلم، ما هي الشهادات التي معهم؟ بعضهم في الابتدائي، بعضهم في الابتدائي أو لم يتعدى مرتبة كما يسمى بالمتوسط، لكن رغم ذلك عالم، لأن العلم ليس في المعاهد فقط، وإن كانت المعاهد تعطي بعض العلم، لهذا تجد وقد وجدنا وجالسنا بعضهم تخرج، بل بلغ إلى مراتب عالية، لكن لما تأتي تقول له في مسائل أصول فقه، في مسائل أصول الفقه، يستغرب من هذا القول، يقول ما شاء الله أين هذا القول، كل هذه السنوات التي ضاعت من عمرك ما تعلم، وهي ربما قد علمها طالب علم تتلمذ وتعلم في المساجد، تعلم في المساجد وعلم هذه المسائل. بعضهم جالسنا في وهو تخرج من معهد، أنهى الجامعة، فكنا نبحث معه في مسألة الحاضر والمبيح، فقال أنا لا أعلم بهذه القاعدة إلا الآن، لا أعلم بهذه القاعدة إلا الساعة. وبعضهم نبحث معه في مسائل أصولية، يقول هذا من يقول به وأين موجود، هذا مدون في كتب أصول الفقه، بحثه الأصوليون حتى انتهى وقتل من البحث. فما أدري أنا لماذا الناس تغتر ببعضهم، وهذا ليس في كل الناس، بل ولله الحمد بعضهم تخرج وهم علماء أجلاء، ولم تؤثر فيهم هذه الشهادات، لأن هذه الشهادات إنما هي مفتاح فقط. فالذي يريد أن يصل مرتبة العلم يصبر بعد هذه الشهادة ويطلب العلم، ولا يزال طالب علم حتى يموت. من قال قد علم فقد جهل، طالب العلم يستمر في طلبه إلى العلم، ودائما يبحث وينظر حتى يموت. اطلب العلم من المهد إلى اللحد، كما قال الشافعي، من المهد إلى اللحد، من أنت صغير وأنت تطلب العلم إلى أن تموت، وضح لكم؟ فلهذا طالب العلم لا يغتر بما يوصف ببعضهم الدكتور العالم فلان وكذا وكذا وكذا، وهو في كثير من الفتاوى تجدون قد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالتراهات إما للتبجح بأن العقل يخالف هذه النصوص، وهذا والله هو قول المعتزلة بعينه، بأنهم يقدموا النقل على العقل، يقدموا العقل على النقل، فانتبهوا لهذه المسألة. عند الله سبحانه وتعالى البحث نحن الآن سيأتي لا تستعجل. قلنا ولا تؤخذ الزكاة من الكفار، بل هي تؤخذ من المؤمن وحده، يعني رغم أن هؤلاء مخاطبون، أن هؤلاء قد خوطبوا بهذه الفروع، لكن لا تؤخذ منهم الزكاة، واضح؟ حتى يدخلوا في دائرة الإسلام، حتى الحاكم لا يجوز له أن يأخذ الزكاة عنه، واضح لكم؟ حتى يدخلوا في دائرة الإسلام. ما الدليل؟ قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم: على المؤمنين في صدقة الثمار عشر ما سقت العين. على من؟ على المؤمنين، على المؤمنين. قلنا قال صلى الله عليه وسلم: على المؤمنين في صدقة الثمار عشر ما سقت العين، إلى آخر الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أخرج من؟ لا شك أنه أخرج الكفار، فهم وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لكن لا تقبل منهم الزكاة. لو جاءك كافر وصلى، هل تقبل هذه الصلاة؟ نقول لا تقبل منك. سيقول: ماذا أفعل؟ أنا أريد أتخلص من فروع الشريعة حتى لا أعذب عليها. نقول: أولا انتهي من الكفر الذي أنت فيه ثم ادخل في الفروع، واضح لكم؟ كالحائض التي تريد أن تصلي، هذا مانع يمنعها من الصلاة، فهل إذا صلت قبلت الصلاة؟ نقول لا، حتى يزول هذا المانع وهو الحيض. فكذلك الكافر، حتى يزول هذا المانع وهو الكفر ثم بعد ذلك الصلاة، أما قبل ذلك فلا تقبل منك الصلاة لو صليت ما صليت، واضح لكم؟ والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 42 و100. وقال: فقه الحديث: وإنما أوردت هذه الرواية، أنا قول الشيخ رحمه الله، وإنما أوردت هذه الرواية بصورة خاصة لقوله في صدرها على المؤمنين، لقوله في صدرها على المؤمنين، ففيه فائدة هامة لا توجد في سائر الروايات، فيه فائدة هامة لا توجد في سائر الروايات. قال البيهقي: وفيه كالدلالة، وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ، فيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة، لا تؤخذ من أهل الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المؤمنين، وهل أهل الذمة مؤمنون؟ الجواب: ليسوا مؤمنين، كل من لم يدخل في دارة الإسلام فهو كافر، نصراني، يهودي، ملحد، كل هذه الأسماء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن كل من ابتغى غير الإسلام فهو مردود عليه هذا الدين، واضح لكم؟ قال لقوله قلنا: وقال البيهقي: فيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة. قال الألباني: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم؟ كيف نأخذ الزكاة من هؤلاء وهم على شركهم وعلى ضلالهم؟ فالزكاة لا تزكيهم، وإنما تزكي المؤمن المزكى من درن الشرك، المزكى من درن الشرك، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن أين هذا التطهير للكفار؟ إذا هم ما دخلوا في دائرة الإسلام لا تطهير ولا تزكية. فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين، لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك، دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين، لكن الحديث قلنا أصرح منها دلالة على ذلك. ثم انتهى كلامه رحمه الله، ثم وقفت على كلام ابن حزم في المحلى يذكر ويرجح ما قلت، فإنه قال: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر، وهي واجبة عليه وهو معذب على منعها، إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم، وكذلك الصلاة ولا فرق، فإن أسلم فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط ما سلف عنه، من كل ذلك. وضح لكم؟ يعني إذا أسلم هذا الرجل هل نأمر بإعادة الصلوات التي لم يصليها؟ هل نأمر بإعادة الزكوات التي لم يزكيها؟ نقول لها لا نأمر. وضح لكم؟ لأن الله قد تفضل عليه بإسقاطه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الإسلام يجب ما قبله. إلى قوله قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل، ما هو الويل؟ وادي في نار جهنم. إذن لهم ويل. لماذا؟ لأنهم كما قال تعالى: الذين لا يؤتون الزكاة، للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. راجع المحلى، طبعا تكلم كلام أطول من هذا، في المجلد الرابع 12 مسألة رقم 39 و600. إذن ابن حزم قد وافقنا في هذا القول، ووافقناه، وضح لكم بأن الكفار مخاطبون بأصول بفروع الشريعة، أما الأصول فلا خلاف بين أهل العلم. إذن قول المصنف تجب على كل مسلم، نقول في هذا نظر كما بينا، نقول تجب على كل مسلم وكذلك تجب على كل كافر، لكن لا تقبل إلا من من؟ إلا من المسلم، ولا تؤخذ إلا من من؟ إلا من المسلم. أما من الكافر فلا تؤخذ منه الزكاة أبدا حتى يسلم، لأن هذه الزكاة إنما هي تطهرة وتزكية لهذا المؤمن. قال على كل مسلم حر. فخرج به العبد. لماذا؟ لأن العبد قال العلماء لا يملك، فلهذا أخرجه. واضح لكم؟ العبد لا يملك، فلهذا قالوا ماذا؟ أخرجه العلماء من هذا الأمر. مالك للنصاب، إذن لابد أولا أن يكون مالك، وهذا الملك قلت لكم لابد أن يكون ملك تام. مالك للنصاب، والنصاب سيأتي. أما إذا كان أقل من النصاب فلا تجب الزكاة عليه. إذا كان لا يملك هذا المال فلا تجب الزكاة عليه، سواء كان لا يملك ملك مطلق أو لا يملك ملك تام، فإن الزكاة لا تجب عليه. قلت وأضفنا قيد ملك تام، لأن الذي لا يملك النصاب ملكا تام، وأضفنا قيد ملك تام لأن الذي لم يملك النصاب ملكا تام كالرجل، حتى تستفيدوا وتأخذوا بعض المسائل المتعلقة بهذا التعريف من باب الفائدة، كالرجل الذي أدان رجل آخر، وهذا الآخر وهو من؟ المدين، أخذ المال ولم يرجع، وأخذ يماطل صاحب المال، يعني ما يعطي، يماطله ويكذب عليه. فهذا الدائن المال من ملكه لا شك، هل خرج المال عن ملكه؟ لا، المال لا شك أنه ملك له، لهذا إذا رجع يجوز أن يأخذه، لكن هذا الملك ملك ناقص. واضح لكم؟ لماذا ضفنا هذا القيد؟ لكن هذا المال، لكن هذا الماء الملك ملك ناقص ليس تام، لأن هذا المال في حكم المفقود، كأنه مفقود من يده ما يستطيع. واضح لكم؟ لهذا أضفنا هذا القيد. وهذا لا بد فيه في التعاريف، طالب العلم لا بد أن ينتبه، تعريف ينبني عليه أو تنبني عليه أحكام شرعية ومسائل كثيرة بسبب قيد. واضح لكم؟ لهذا طالب العلم لا بد أن يكون دقيق وينتبه إلى تعريفات العلماء، وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بعد التمحيص والتدقيق، وبعد أن يتبحر في العلوم، وكذلك يتبحر في علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه يشغل هذا العقل، ويبدأ هذا العقل يتفتح ويفكر في كل جزئية يتكلم بها العالم. واضح لكم؟ فقلنا لأن المال في حكم المفقود فلا تجب فيه الزكاة، إذن أسقطنا سؤال ربما يأتينا في مسألة الدين. الآن واضح لكم، واضح لكم بأن الدائن الذي أدان رجل وهذا الرجل أخذ يماطل، هل هذا الدائن تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يملك المال ملك تام. كيف؟ لأن الرجل أخذ يماطله، وأخذ يماطل هذا الرجل ولا يعطيه المال، فكأنه فقد هذا المال من يده. واضح لكم؟ فلهذا قال العلماء لا تجب الزكاة عليه. ما التعليل؟ هذا هو التعليل، وإن كان العلماء لم يعللوا، لكن هذا هو التعليل الصحيح الذي يظهر لي. وكذلك خرج بهذا القيد الصغير والمجنون. انتبه أنه هنا قال مسلم يدخل فيه الصغير والمسلم المجنون، لكن في قولنا ملك تام خرج به من؟ الصغير والمجنون. لماذا؟ لأنهما لا يملكان المال، لأنهما لا يملكان المال ملكا تاما، أليس كذلك؟ هل الصغير يستطيع أن يتصرف في ماله كيف شاء متى شاء كالرجل البالغ العاقل؟ لا، هناك عليه ولي يمنعه من التصرف. كذلك المجنون، إذن هذا التصرف ليس تصرف تام، إنما هو تصرف قاصر وناقص، أليس كذلك؟ الجواب بلى، فلا يصح القياس قياس الصغير على المجنون. لماذا؟ كما سيأتي. فلا تجب فيه الزكاة، يعني بمال الصغير والمجنون، لأنهما غير مكلفين، الصغير والمجنون غير مكلف كما تعلمون، أعطيناكم هذا في أصول الفقه. والأصل في الأموال التحريم، الأصل في الأموال التحريم، ما يجوز لي أن أخذ أي مال من آخر إلا بدليل. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم. إذن الأصل فيها إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم، هذه الأمور الثلاث الأصل فيها التحريم. لا يجوز الإنسان أن يقدم على عرض آخر، ولا يجوز أن يقتل رجل آخر يقدم على دمه، ولا يجوز أن يقدم على ماله إلا بدليل أباح لك الإقدام على دمه بأن يقتل منك أحد. واضح لكم؟ كذلك العرض، لا يجوز لك أن تقدم على عرضه إلا بالنكاح. وكذلك المال، لا يجوز لك أن تقول يجب عليك تجب عليك الزكاة أو يجب عليك أمر آخر في مالك إلا بماذا؟ بدليل خاص يخرجه عن هذا الأمر. واضح لكم؟ والأصل في الأموال التحريم، فلا يجوز إباحة أموال الناس إلا بدليل، لا يجوز إباحة أموال الناس إلا بدليل. أما الأوامر، لأنه قد يقول قائل هناك أوامر عامة أمرت بالزكاة يدخل فيها الصغير والمجنون، فنقول ماذا؟ قلنا أما الأوامر الواردة في الزكاة فهي للمكلفين. خطاب هذا إلى من موجه؟ بحثنا معكم في أصول الفقه، خطاب الله المتعلق بمن؟ بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف. فخطاب الله هذا هو متوجه إلى من؟ إلى المكلف، أما غير المكلف فلا. هذا التعريف هذه أصولية تنفعك في مباحث الفقه كثير وكثير. قلنا هذا الحكم لا يدخل فيه المجنون، ما يدريكم؟ عرفوا لنا هذا التكليف، عرفوا لنا. يقول هو خطاب الله، خطاب الله هذا هو الحكم التكليفي، هو خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف باقتضاء أو تخير أو وقف. إذن خرج منه ماذا؟ الصغير والمجنون وغير مكلف. لهذا قلنا الخطاب في جميع العبادات وفي جميع الأوامر والنواهي الواردة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله هي لمن؟ هي للمكلف، ولا يجوز أن ندخل غير المكلف في هذا الخطاب. واضح لكم؟ قلنا فهي للمكلفين لأن الحكم التكليفي إنما هو متعلق بالمكلفين. أما الصغير والمجنون فلا يدخلان في الحكم التكليفي. واضح لكم؟ لا يدخلان في ماذا؟ في الحكم التكليفي. قال صديق حسن خان في الروضة الندية في المجلد الأول في 61 و400: إن قال قائل إن الخطاب في الزكاة، وقال إن الخطاب في الزكاة، فالآن أتى بهذا القول هذا الإمام وأراد أن يبين بأن هذا القول ساقط. فقال قد يقول قال إن قال قائل إن الخطاب في الزكاة فقوله تعالى خذ من أموالهم، من أموالهم، أموال من؟
جميع المسلمين. إذن يدخل فيه الصغير والمجنون لأنه مسلم، هكذا يقول. فانظروا ماذا قال. قال كقوله تعالى خذ من أموالهم ونحوه فذلك ممنوع، هذا الاستدلال ممنوع ما يصح. لماذا؟ وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب، هذا الخطاب إنما يصلح لمن؟ للمكلف البالغ العاقل الذي يصلح أن يخاطب بذلك، أما المجنون والصغير كما لم تخاطبوه بالصلاة لا يخاطب كذلك بماذا؟ بالزكاة، ولا يخاطب كذلك بجميع الأمور الأخرى. وضح لكم؟ أنه غير مكلف. قال إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون. وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها، بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف. وافقتمونا بأن الصلاة والزكاة، بأن الصلاة والصوم والحج وهذه الأمور هي لغير المكلف، هي للمكلف، هذه الخطابات إنما للمكلف. فلماذا تنقلون الآن في الزكاة وتقول دخل فيها غير المكلف؟ لماذا أدخلتم غير المكلف ولم تدخلوا في باقي الخطابات؟ وضح لكم؟ قال الخطابات بها عامة، الصلاة أليس الخطاب فيها عام؟ أليس الزكاة، أليس الحج كذلك الأمر فيه عام؟ كل الأوامر. فلماذا لم تدخلوا غير المكلفين؟ قال بها عامة للناس والصبي من جملة الناس، هكذا نستدل عليكم كما تستدل في الزكاة تقول الصبي من جملة الناس، ونقول لكم أيضا في الخطابات الأخرى هو من جملة الناس. فلو كان عموم الخطاب في الزكاة، مسوغا لإيجابها، وكان عموم الخطاب في غير الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين، لكان العموم في غيرها كذلك، ليس كذلك؟ لو جوزتم بأن الصغير مخاطب بالزكاة والمجنون كذلك، نقول لكم باقي الخطابات هو مخاطب، يلزمكم ذلك. وإنه باطل بالإجماع، بإجماع العلماء بأن الصغير لا يدخل في باقي الخطابات، فكذلك ما يستلزم باطل فهو باطل كما سيأتي. وإنه باطل بالإجماع، وما استلزم الباطل باطل. واضح لكم؟ يعني يستلزم من قولكم بأنكم أدخلتم الصغير والمجنون في الزكاة في هذا الخطاب، يستلزم هذا الأمر أن تدخلوه في باقي الخطابات، وبالإجماع هو غير داخل في الخطابات الأخرى، فاستلزامكم هذا استلزم باطل، وهو بأنكم تبطلوا الإجماع، وما استلزم الباطل فهو باطل. واضح لكم؟ مع أن تمام الآية أعني قوله تعالى خذ من أموالهم، هذه الآية التي أنتم تستدلوا بها هي لنا أيضا، كيف؟ يدل على عدم وجوبها على الصبي، هذه الآية هي لنا يدل على أن الزكاة غير، أن الصبي غير مخاطب بالزكاة، كيف؟ وهو قوله تطهرهم وتزكيهم بها، صغير والمجنون يحتاج تطهير وتزكية، هو صغير ما ارتكب آثم وما ارتكب شيء، كيف يحتاج إلى تطهير وتزكية؟ واضح لكم؟ فالدليل الذي تستدل به هو مقلوب عليه. قال فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون. ما الفائدة من تطهير الصبي والمجنون؟ هو أصلا مجنون وصبي ما يحتاج إلى تطهير. لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته، فما جعلوه مخصصا لغير المكلفين في سائر الأركان الأربعة. إيش يعني هذا؟ يعني هم قالوا الصبي والمجنون لا يخاطب بالصلاة ولا يخاطب بالحج ولا، لماذا؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، هذا هو دليلكم. فيقول صديق حسن خان فما جعلتموه دليل وهو رفع القلم عن ثلاثة، الصغير والنائم والمجنون، في الأربع هذه الأمور وهي الأركان الأربعة. ما هي الأركان الأربعة؟ الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه أركان أربعة، واضح لكم؟ والصلاة هذه خمس. فالآن أنتم أخرجتم الزكاة، أخرجتم هذه الأربعة وقلتم الصغير في هذه الأربعة لا يؤمر بها. ما هي الأربعة؟ قالوا الحج والصلاة والصوم وكذلك نعم والشهادة، هو صغير، هذه الأربع بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر. فأنتم جعلتم هذه الأربعة خرجت لأنه صغير، والمجنون كذلك، والزكاة أبقيتموها، أخرجتم هذه الأربعة الشهادة والصلاة والصيام والحج، لماذا؟ رفع القلم عن ثلاثة، فلماذا لم تخرجوه كذلك في الزكاة؟ فماذا قال؟ قال لغير المكلفين في سائر الأركان الأربعة، يعني أن غير، قلنا أن غير المكلف جاء الحديث فيه وهو حديث رفع القلم، لازمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس وهو الزكاة. يلزمكم أن تخصصوه في الركن الخامس، وما هو الركن الخامس؟ الزكاة، لأن الإسلام قائم على هذه الأركان الخمسة، كما أخرجتم الأركان الأربعة يجب عليكم أيضا أن تخصصوا هذه الأوامر وتخرجوا الأمر بالزكاة، تخرجوا منه الصغير والمجنون كما أخرجتوه في سائر الأوامر الأربعة في الأركان الأربعة. والواجب إلى قوله والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع، هذا الذي ينبغي على المنصف أن يقف موقف المنع،
ولا حق أموال المسلمين إلا بدليل واضح صريح البالغ العاقل ورد فيه. أما الصغير فهاتوا لنا نص خاص فيه حتى نخرج عن هذا القصر، وإلا يبقى على أصل أنه غير مكلف ولا يؤمر بهذه الأوامر. ولم يوجب
الله على الولي، على ولي اليتيم والمجنون، ولم يوجب الله على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما. هاتوا لنا دليل أن الله أوجب على الولي أن يخرج المال من الصغير والمجنون، ولا أمر بذلك، ولا سوغه، يعني ما استساغ ذلك، بل ولا قلنا سوغ له، بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب، آيات مخيفة بأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم ليس بالهين، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار، هذا الأمر ليس بالهين،
وترجف بها الأفئدة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الثاني في الصفحة العاشرة بعد أن حرر ذلك وأنه لا تجب الزكاة على المجنون والصبي، قال: وأن وجوب الفطرة، زكاة الفطرة. قد يقول قائل: أنتم تقولوا ليست بواجبة، إيش تفعلوا فيه زكاة الفطر؟ أليس زكاة الفطر تخرج حتى على الصغير؟ أليس كذلك؟ فنقول، قال: وأما وجوب الفطرة على غير المكلف فليس ذلك من تكليف غير المكلف. لا، ليس ذلك، ليس ذلك من تكليف غير المكلف، يعني هذا ليس فيه بأنه قد كلف هذا الصغير بأنه يخرج الزكاة، لا، ليس فيه أنه كلف غير المكلف بإخراج الزكاة، بل من تكليف وليه، كما صرحت به الأدلة، وأنه يخرجها من ماله نفسه، ما يخرجها من مال الصغير، إنما يخرج هذه الزكاة الفطر من مال، من ماله هو المكلف. إذن هذا الخطاب إلى من؟ إلى المكلف، وليس فيه دليل على ما تريد أن تستدل به. قلنا: من ماله نفسه عنه وعن من ينفق عليه، فهذا متوجه، يعني هذا الخطاب في زكاة الفطر متوجه إلى المكلفين كغيره من التكاليف، موجه إلى من؟ إلى المكلفين كغيره من التكاليف. ودعوى أن غير المكلفين، ودعوى أن غير المكلفين داخلون في هذا مصادرة على المطلوب، لأنه استدلال بمحل النزاع، لأنه استدلال بمحل النزاع. انتهى كلامه. قم أذن حتى نكمل البحث. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني إذا ادعى مدعي أن غير المكلفين داخلون في هذا، في هذا الخطاب، هذه مصادرة وخروج أي عن البحث الذي نحن فيه، لأن تستدل بأمر مختلف فيه وتقيس هذا على أمر مختلف فيه. ومعروف في أصول الفقه بأن الأصل لابد أن يكون متفق عليه، واضح؟ الأصل إذا أردنا أن نقيس فرع على أصل يشترط في القياس أن يكون الأصل متفق عليه، هذا أصل مختلف فيه تقيس عليه، يعني لو فرض هذا مختلف